بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقف بنا قطار التاريخ أمام مجلس الخليفة سليمان ابن عبد الملك، وعنده عمر بن عبد العزيز يتشاوران في أمر الخوارج. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ثقة عند سليمان بن عبد الملك، وهو الذي فيما بعد فاجأ الناس باستخلافه لسليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز من بعده للخلافة. كان في ذلك المجلس ويتحدثان في أمر الخوارج، وهم الحرورية كما يسمون. فقال عمر بن عبد العزيز: إني أرى أن تتلطف معهم حتى تستطيع أن تستولي على قلوبهم. وكان سليمان بن عبد الملك يرى أن هؤلاء القوم لديهم من المكابرة، ولديهم من الاغترار، ولديهم من مشكلة التكفير للمسلمين والمواقف التي لا يمكن أن يقرهم عليها الخليفة، ما لا يمكن أن تصلح به أحوالهم. فكان أحيانا يختلف عمر بن عبد العزيز، وهو الأميل إلى العدل والرفق واللطف بوجهة نظر خاصة يحملها هو رضي الله عنه، وهو الورع التقي. وبين سليمان بن عبد الملك الخليفة الذي كان يرى أن الملك والخلافة يجب أن تأخذ بالحزم مع هؤلاء الذين يثيرون الفتن. فكان في ذلك المجلس يتشاوران في الأمر، وكان عمر بن عبد العزيز يرى عدم قتل الحرورية بهذه الصورة. ثم انفض ذلك المجلس، فجيء إلى سليمان بن عبد الملك بعد خروج عمر بن عبد العزيز بحروري قبض عليه بأحد الخوارج. فلما دخل على سليمان أراد أن ينفذ ما قال عمر بن عبد العزيز، فتكلم مع الرجل وقال له: ماذا تقول أيها الرجل لهذا الخارجي؟ فما رد على سليمان إلا بقوله: أنا أقول إنك فاسق ابن فاسق. فغضب سليمان ولكنه تراجع قليلا، ثم قال: علي بعمر ابن عبد العزيز. جاء عمر بن عبد العزيز إلى مجلس سليمان بن عبد الملك وقال: استمع إلى ما يقول هذا الخارجي. وسأله أمام عمر، فقال الخارجي عن سليمان: أنت فاسق ابن فاسق. قال له سليمان، يقول لعمر بن عبد العزيز: أترى بعد ذلك أن أترفق مع مثل هذا؟ ما رأيك يا عمر؟ فسكت عمر. فقال له سليمان: عزمت عليك أن تخبرني برأيك في الأمر. فقال عمر بن عبد العزيز: أرى يا أمير المؤمنين أن تشتمه كما شتمك، وأن تأمر بسجنه، فلعله يعود إلى الصواب. فالتفت، انصرف سليمان بن عبد الملك غاضبا من كلام عمر بن عبد العزيز، ثم التفت إلى ذلك الخارجي وأمر بقتله. أمر خالد، وهو صاحب الحرس عند سليمان بن عبد الملك وكان يسمى خالد الحرسي، أمره بقتل الخارجي فقتله أمام عمر بن عبد العزيز. خرج عمر رضي الله عنه فأدركه خالد الحرسي وقال: رحمك الله يا عمر، كيف يسألك أمير المؤمنين عن رجل سبه هذا السب وله رأيه الفاسد في الخلافة، ثم تشير على أمير المؤمنين بهذه المشورة؟ أما والله لقد خشيت أن يأمرني أمير المؤمنين بقتلك يا عمر. قال عمر لخالد: أتراك لو أمرك أمير المؤمنين أن تقتلني تقتلني؟ قال: إي والله أقتلك. فخرج عمر ساكتا. ثم مرت الأيام بعد ذلك، فإذا بسليمان بن عبد الملك يفاجئ الناس في كتاب الولاية من بعده بأنه قد ولى عمر بن عبد العزيز. فلما تولى عمر رضي الله عنه، وهو المعروف بسيرته التي ربما نقف عندها إحدى وقفاتنا مع التاريخ الإسلامي، لما تولى الخلافة فالتفت فإذا بخالد صاحب الحرس يقف وراءه بالسيف كعادته حينما يقف وراء سليمان بن عبد الملك. ثم لما رآه عمر بن عبد العزيز قال له: يا خالد تعال إلي. فجاء من أمامه وقال: ضع هذا السيف. فوضعه ثم قال: أنت الآن خارج المكان الذي كنت فيه، أما والله لا أوليك هذا الأمر بعدما رأيت منك ما رأيت حينما قلت: والله لو أمرني أمير المؤمنين بقتلك لأقتلنك، فإنك تطيع ولي الأمر فيما فيه معصية الله. ثم أبعد خالد الحرسي عن هذا المنصب ودعا عمرو بن مهاجر الأنصاري رضي الله عنه وقال يا عمرو. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أما والله لقد رأيتك وأنا أدخل إلى سليمان بن عبد الملك وأخرج إلى دار الخلافة رأيتك تأخذ جانبا وتصلي في وقت الضحى ركعات لله، ورأيتك تحسن صلاتك، ورأيتك تفعل ذلك وأنت تظن أن لا يراك أحد. أما والله إني لأظن بك خيرا، وأنت أيضا من الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ هذا السيف فأنت في مكان خالد الحرسي، واتق الله يا عمرو بن مهاجر، وكن عونا لأمير المؤمنين على طاعة الله عز وجل. هذه القصة أيها الأحبة أو هذه الوقفة التاريخية وضعت أمامنا مجموعة من الصور التي تحتاج إلى شيء من التدبر والتأمل والاستذكار، فلعلنا نفعل ذلك لنستفيد منها إن شاء الله تعالى. هكذا أيها الأحبة يتألق الإخلاص من البطانة الناصحة الصالحة. فسليمان بن عبد الملك في مجلسه كان كثيرا ما يستصحب معه عمر بن عبد العزيز، بالرغم من أنهما يختلفان في الرأي أحيانا كما رأينا في هذه القصة، ولكنه كان حريصا عليه. وهذا هو الدور الكبير الذي ينتظر من البطانة الصالحة، ولهذا نحن دائما ندعو كما أمرنا في شرعنا الحكيم بأن ييسر الله لولاة الأمر البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي والتي تدله على مواطن الخير. فالملك أو الأمير أو ولي الأمر أو الخليفة بحاجة إلى هذا النوع من البطانة الصالحة حتى وإن اختلفت معه في الرأي. فقد رأينا في القصة التي سردناها عن سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز كيف كان المجلس مفتوحا للنقاش، وكيف طرح موضوع أخطر فئة وأخطر فرقة في ذلك الزمان، ألا وهي فئة الخوارج، وهم فئة الحقيقة كانت سريعة إلى الظلم وكانت سريعة إلى التكفير، وقد ابتلى الله بها المجتمع الإسلامي فترة من الزمن، وكانوا غلاظا أشداء، وكانت لهم بطولات حقيقة، لأنهم كانوا يرون أنهم على حق، وكانوا يعتقدون أنهم على صواب، وكانوا يقاتلون ويواجهون الناس انطلاقا من هذه العقيدة التي كانوا يحملونها. لكن الصورة كانت جلية في عقول علماء المسلمين وخلفاء المسلمين أن هذه الفئة فئة عندها قدر كبير من البغي وقدر كبير من المخالفة لشرع الله والتسرع في تكفير المسلمين وفي الاستخفاف بدماء المسلمين وأموالهم. ففي ذلك المجلس كان الحوار بين سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز حول قضية الخوارج، وكان يرى عمر أن الخوارج يجب أن الأفضل أن يدعوا للمناقشة وأن يتلطف معهم قدر المستطاع وأن يناصحوا حتى يخرجوا من دائرة الفكر الضال الذي هم عليه. ولكن سليمان بن عبد الملك وهو الخليفة الذي يرى الأمور بمنظار المسؤولية كان يرى أن المسألة تحتاج إلى الحزم وإلى الصرامة. ولو تأملنا الرأيين بنوع من الموضوعية لوجدنا أن لكل رأي منهما من الوجاهة ما يمكن أن يجعله رأيا مقبولا، لكن سليمان بن عبد الملك كان يحسم الأمر في صالح الحزم والصرامة مع هذه الفرقة. ولهذا لما جاءه الخارجي الحروري وسأله وسب سليمان بن عبد الملك الخليفة قائلا أنت فاسق وابن فاسق، وأصر على موقفه من الخروج، ماذا قال سليمان بن عبد الملك؟ قال لمن حوله ابعثوا إلى عمر بن عبد العزيز. دعوا إليهم عمر بن عبد العزيز، وسمع عمر كلام الخارجي ثم أشار بمشورته، وهذا دليل على حرية الرأي وعلى حرية المناقشة وعلى أيضا سعة الصدور في تقبل الرأي الآخر وإن لم نعمل به. فعمر بن عبد العزيز بعد أن ألح عليه سليمان قال أرى أن تسبه كما سبك وأن تدخله السجن فلعله يتوب ولعله يعود. وكان رأي سليمان بن عبد الملك مختلف تماما، ولهذا ترك رأي عمر وعمد إلى ذلك الخارجي وأمر بقتله فقتله. هنا يأتي أيضا موقف الرؤية البعيدة عند عمر بن عبد العزيز. فعمر بن عبد العزيز كان ينظر إلى الآخرة وكان يغلب جانب الإصلاح على جانب الحسم الصارم السريع. وإن كان فيما بعد أيها الإخوة الكرام عندما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز واجه الخوارج في أكثر من موقعة، لأنهم ما بالرغم من أنهم كانوا يقدرون عدل عمر بن عبد العزيز ويصفونه بالخليفة العادل لأنه كان عادلا رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك فحينما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز بعد سليمان بن عبد الملك أول عمل قام به في مسألة الإدارة الداخلية أن فصل من المنصب إذا صحت العبارة خالد الحرسي. لماذا فصله؟ لأنه رآه متسرعا في تنفيذ الأوامر حتى ولو كان ذلك ظلما، وكان عمر يرى أن من حول أمير المؤمنين يجب أن يكون من المصلحين الناصحين وألا يكون من المتسرعين في الشر، وألا يكون ممن ينصحون أمير المؤمنين بما لا يليق من الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين. ولهذا أزاله عمر رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز، ودعا عمرو بن مهاجر الأنصاري. لاحظوا معي أيها الأحبة هذا الدرس الذي يرسمه أمامنا عمر في طريقة اختيار الرجال، اختيار من نوليهم الأمر، اختيار من نوظفهم في المناصب، فيجب أن يكونوا على مستوى الأمانة، لأن من علامات الهزيمة لأي دولة في الدنيا أن يسند الأمر إلى غير أهله، وأن يسند الأمر إلى غير الأكفاء الذين يقومون بالأمانة ويقومون بالواجب. ونحن نلاحظ في الدول على مدى التاريخ كله وفي عصرنا الذي نعيش فيه كيف تتهاوى وتضعف وتفسد أمورها حينما يتولى الوظائف فيها من لا يخافون الله عز وجل ومن لا يراعون مسألة الأمانة والمسؤولية. فعمر بن عبد العزيز المقياس الذي ولى به عمرو بن المهاجر الأنصاري أنه كان تقيا، ولهذا ذكر له مسوغات توليته هذا المنصب، قال له لقد رأيتك يا عمرو وأنا أدخل إلى ديوان الخلافة منتحيا أحيانا جانبا تصلي لله وأنت تظن ألا يراك أحد، وهذا أدعى إلى أن يكون مخلصا لله عز وجل. ثم إني رأيتك تطيل في صلاتك وتصلحها وأنت على يقين أنه لا يراك أحد، فإن ذلك جعلني أطمئن إليك وأشعر أنك يمكن أن تقوم بالأمانة خير قيام، وأيضا لأنك من الأنصار الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي حيثيات في التوظيف رائعة، حبذا لو اتبعها كل مسؤول في موقعه، لأن المسألة مسؤولية أمانة وسيسأل الإنسان أمام الله عز وجل. ولما تولى عمر بن المهاجر الأنصاري رضي الله عنهم جميعا، لما تولى المنصب هذا في عهد عمر بن عبد العزيز عرف عنه التورع وعرف عنه النصيحة لأمير المؤمنين، فكان عند حسن ظن عمر بن عبد العزيز. إذن هذا الموقف التاريخي يعطينا دروسا في مسألة حمل الأمانة ومسؤولية الوظيفة ومسؤولية العمل ووجوب الإخلاص إذا أردنا أن نصلح دنيانا وآخرتنا، فإن الأعمال الكبرى أو الصغرى لا تفسد إلا بفساد من يقوم عليها، ويكون فساد من يقوم عليها حينما يولى عليها من لا يخاف الله عز وجل ولا يرعى الأمانة، والذين تصبح الأمانة عندهم مغنما وتصبح الصدقة عندهم مغرما. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حسم الموقف تماما وولى هذا الأمر المهم، هذا الرجل الذي توخى فيه الحق وتوخى فيه الخير. وكذلك كان عمر بن عبد العزيز بطانة صالحة لسليمان ابن عبد الملك رحمهم الله جميعا. ما زلنا نقول إن مواقف التاريخ تعطينا من الدروس ما يستحق أن نقف عنده وأن نتدبره وأن نتأمله دائما. ألتقي بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.